كما قلنا أنه هذا الكتاب يشتمل على مقدمة وعلى مقاصد أربعة. مقدمة الكتاب تناولت جملة من الأبحاث من قبيل موضوع علم الأصول، مسائل علم الأصول، الغاية من علم الأصول، تعريف علم الأصول وما يرتبط من أبحاث. ثم دخلنا في بيان مقاصد الكتاب. المقاصد كانت عبارة عن المقصد الأول وهي مباحث الألفاظ، المقصد الثاني كان مباحث العقلية، المقصد الثالث مباحث الحجج، والمقصد الرابع الأصول العملية. هذه هي مقاصد الكتاب بالبيان المتقدم في فلسفة هذا التقسيم، حيث بين المصنف سر هذا التقسيم وأنه لماذا أخذ الكتاب على هذه المقاصد الأربعة. قلنا هو مقصد، يعني هو منهج تابع فيه الشيخ الآخون وفارق بين منهج المذكور عند الشيخ الأعظم في رسائله عن الذي هو مذكور عند الشيخ الآخون في كفايته. فالشيخ من هذه الجهة متابع لمن الشيخ الآخون. ما يرتبط بمقاصد المقصد الأول المسمى بمباحث الألفاظ والذي يكون في سياق البحث الصغروي لا في سياق البحث الكبروي. السبب كونه في سياق البحث الصغروي لأنه ينفح لنا صغر الصغور، هل صيغة أفعل ظاهرة في الوجوب أو ظاهرة في الاستحباب أو ظاهرة في المادة المشتركة أو في أي شيء. فالفقيه في مقام استدلاله يستعين بهذه الصغرى ويضمها إلى كبرى حجية الضرورة، وهو قوله كل ظاهر حجة. بضم الصغرى إلى الكبرى يمكن أن يستنتج النتيجة الأصولية. إذن للفقيه وقفتان، وقفة صغروية ووقفة كبروية. الوقفة الصغروية مؤمنة في المقصد الأول من الكتاب، أعني مباحث الألفاظ، والوقفة الكبروية مؤمنة في الجزء الثالث، في الجزء الثالث. هذا فيما لو كان الموجود عند الفقيه دليلا لفظيا، واما ان لم يكن للفقيه دليل لفظي فيتوسل بالدليل العقلي، وعليه الصغرى تؤمن بالدليل العقلي. والمقصد الثاني من الكتاب هو مؤمن لهذه الحيثيه، اعني البحث الصغروي العقلي. والكبرى ايضا مؤمنه في المقصد الثالث، اعني مباحث الحجج. فمباحث الحجج على كلا التقديرين، سواء كانت الصغرى لفظية أو كانت الصغرى عقلية، فالكبرى مؤمنة في المقصد الثالث من الكتاب وهو مباحث الحجة. غاية ما بالأمر الكبرى في ما لو كان البحث بحثا لفظيا، الكبرى يكون تحت عنوان كل ظاهر حجة، وأما إذا كانت الصغرى عقلية فيكون حكم العقل حجة، حكم العقل حجة. إذا مقاصد الكتاب إلى الآن بينا ثلاثة مقاصد: مباحث الألفاظ، المباحث العقلية، مباحث الحجج، وأما البحث الرابع والأخير وهو الأصول العملية. في ضمن التقسيم المتقدم سابقا من أن الحكم ينقسم إلى حكم واقعي وإلى حكم ظاهري، والفقيه تارة له سبل في الوصول إلى النتيجة عن طريق الدليل الاجتهادي، وأخرى يكون الدليل الاجتهادي عنده منعدم فيضطر أن يتوسل بدليل آخر سمي ذلك الدليل الثاني بالأصل العملي أو الدليل المقاعدي. فعلى ذلك تكون مقاصد محاور الكتاب أو محاور الأدلة عند الفقيه محورين: المحور الأول الدليل الاجتهادي في ضمن زواياه الثلاثة من مباحث الألفاظ، المباحث العقلية، مباحث الحجج. فأذن الأبحاث الثلاثة، المقاصد الثلاثة تجمعها كلمة واحدة، شنو الكلمة؟ وهو دليل الاجتهاد، الدليل الاجتهاد. أما بالنسبة إلى المحور الثاني وهو الدليل الفقاهتي، وهو عند انعدام الدليل الاجتهادي يتوسل ويضطر الفقيه إلى الرجوع إلى الأصل العملي. لذا أخذ في حقيقة الدليل الاجتهادي إن كان انكشاف الواقع ولو انكشافا ناقصا، بينما في الأصل العملي أخذ في حقيقته انعدام والعجز عن انكشاف الواقع ولذا يضطر الفقي إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة نسميها بالأصل فقاهتي أو نسميه بالأصل عملي. هسه ليش سمي بالأصل فقاهتي؟ ليش سمي بالدليل الاجتهادي؟ بمناسبة أن تعرضت إلى ذكرها وسيأتي مزيد توضيح لذلك، لأن هذا مصطلح أول من خلقه الشيخ الوحيد البهبهاني المفجر لعلم الأصول في المرحلة المتأخرة. هذا المحاور الأساسية الذي كان ينبغي لنا أن نحضره. ما يرتبط بالمحور الأول الذي هو بأيدينا، أعني مباحث الألفاظ. إحنا ربما في خلال أسبوع إلى أكثر من أسبوع لا أقل إحنا راح نتكلم في مباحث الألفاظ، بل أنا أظن حدود الشهر إحنا حديثنا سيكون في ضمن بحث مباحث الألفاظ. في مباحث الألفاظ ماذا نتحدث؟ اتهمنا أن كتاب الأصول بل مادة الأصول بشكل عام اختلاف المنهجية واختلاف السبق والتأخر واللحوق والكذا، إلا أنه المواد نفس المواد. فإذا مقاصد الكتاب أو مقاصد علم الأصول هي أربعة: مباحث الألفاظ الذي هي بأيدينا، ماذا نبحث في مباحث الألفاظ؟ ماذا نبحث في مباحث الألفاظ؟ قد بينا سابقا أن قبل الشروع في مباحث الألفاظ نحن سنذكر جملة من المقدمات، ما يرتبط بحقيقة الواو، حقيقة الدلالة وما شاكل ذلك منه. وقد استعرض الشيخ المؤلف جملة من هذه المقدمات، جملة من هذه المقدمات أيضا نحن استوفيناها في العام الماضي، العام الدراسي الماضي استوفينا هذه المقدمات الذي عنوانها شنو؟ حقيقة الواقع وحقيقة الدلالة ومن هو الواضع وإلى ذلك من أمور. ثم دخلنا في صلب مباحث الألفاظ. قلنا مباحث الألفاظ هي سبعة، مباحث الألفاظ المدونة هنا هي سبعة: بحث الأمر مباحث الأمر، وبحث النهي مباحث النهي، وبحث المفاهيم، وبحث العموم، وبحث الأخلاق، وبحث الإجمالي والبيان. الإجمالي ضمن أوكي ثلاثة أبحاث أنا خليتها أخرتها. ليش أخرتها؟ لأنه وقع فيها الخلاف في كونها مباحث أصولية هي أم ليست المباحث الأصولية. مثل كنا ثلاثة: بحث المشتق واحد، بحث الصحيح والأعم اثنين، وبحث الحقيقة الشرعية ثلاثة. هذه المفردات الثلاثة أنا جعلتها تحت عنوان واحد، ثم جعلها تحت عنوان واحد، فعنها في الكتاب لم تجعل بعنوان واحد، إحنا جعلناها بعنوان واحد، وذلك لأنه وقع الخلاف فيها، إذ بعض انطرد هذه الأبحاث الثلاثة من علم الأصول وقال إن الحديث فيها يكون حديثا طفيلي، حديثا تبعي، ليس بالحديث حديثا استطرادي، ليس بالحديث الأطيل. هكذا ذهب البعض. البعض طبعا بين إطراب وتدريس، بين من ألغاها تماما الثلاثة درجة وبين من شنو كان شوية أخف حاول أن يطرد البعض ويبقي البعض. على أي حال هسه هذا ليس بمهم. فإذا مقاصد علم مباحث الألفاظ ستكون على النحو التالي بعد الالتفات إلى هذه الأبحاث الثلاثة: بحث المشتق، بحث الحقيقة الشرعية، وبحث الصحيح والعام. بعد الالتفات إلى هذه الثلاثة أنها موضع خلاف، الأمور تقريبا الأمور الستة: مباحث الأمر، مباحث النهي، مباحث العموم، مباحث الإطلاق، ومباحث المفاهيم، مباحث المفاهيم والمبحث الأخير ومبحث البياني والإجمال، البياني والإجمال. إلى هنا اتضحت الخارطة العامة لعلم الأصول وأن المقصود في علم الأصول ما هو. بالنسبة إلى المقصد الأول أعني مباحث الألفاظ، أرجو الالتفات إلى هذه القضية. بالنسبة إلى الأمر الأول أعني مباحث الألفاظ، النتائج واضحة، النتائج بينة، يعني لا يتوقع الطالب من هذه الأبحاث أن يجد خلافا في النتائج. هذه النتائج بينة، إنما مهمتنا في التخريجات الفنية لهذه النتائج، ليس مهمتنا مهمة عملية بقدر ما هي مهمتنا مهمة علمية، التخريج الفني للنتائج الأصولية. لذا الوظيفة الملقاة علينا ونحن في مباحث الألفاظ ليس مهمة عملية، بل النتائج يعني يمكن في خلال لحظات أن نبين المدعيات الأصولية في المقام، ولعله معظم هذه المدعيات الأصولية كمدعيات كنتائج عملية واحدة، متفق عليها، وإنما المخالف في هذه المسائل عادة من القدماء من أصحابنا، وإلا المتأخرين من أصحابنا من حيث أمهات هذه النتائج فهي موضوع باطل. الكلام كل الكلام إنما في التخريج الفني لهذه النتائج. طبيعي لا يخفى أنه اختلاف التخريج الفني لهذه النتائج لا يعني أنه لا يسري هذا الخلاف إلى نتائج عملية، لكن لا في المقام، بل في الفقه احنا سنواجه عشرات الخلافات العملية بسبب ماذا؟ بسبب ما اختلفنا من التخريج الفني في مباحث الألفاظ. فمهمتنا إذن بإعانة على التخريجات الفنية للمدعيات الأصولية، وأن لهذه التخريجات الفنية الذي وقعت موضع خلاف بين علمائنا لها الأثر العملي في الفقه، وإن لم يكن لها الأثر العملي في علم الأصول. يعني مثلا صيغة مثل صيغة تفعل ظاهرة في الوجود، تقريبا الآن أكو اتفاق بين علمائنا في كون صيغة تفعل ظاهرة في الوجود، هذا موضع اتفاق. هل هناك مخالف في هذه المسألة من متأخري أصحابنا؟ الجواب الكل يدعي أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجود. إذا مش عندك انتصار لك تبحث لك بحث تحت عنوان صيغة إفعال أو صيغة الأمري، شنو الداعي بعدما استفدنا أن الكل تقريبا اتفق على هذه النتيجة؟ الجواب هناك خلاف. خلاف في ماذا؟ في أنه كيف أن صيغة إفعال ظاهرة في الوجود. نرى أن فريق من الأعلام يرى أن صيغة إفعال ظاهرة في الوجود اعتمادا على الوضع، أن الواضع وضع صيغة إفعال كونها تدل على الوجود. مثلا اضرب هي دالة بنفسها على ماذا؟ على الوجود. هذا رأيه. الرأي الثاني مثلا قال لا، أنا دلالة صيغة الإفعال على الوجود ليس بالوضعي وإنما بالإطلاق، إنما ببركة الإطلاق، قانون الإطلاق. فتجد هذا إطلاق لفظي إطلاق مقامي، شنو الفارق بين إطلاق اللفظي بين إطلاق المقامي؟ نرى أنه اتفق القول الأول مع القول الثاني من حيث النتيجة، يعني كون صيغة الإفعال ظاهرة بالوجود، ولكن اختلفوا في ماذا؟ في التخريج الفني. لكن هذا التخريج الفني لا ينحصر في أثره هنا، بل له آثار عملية في مواضع أخرى. ونرى فريق ثالث وهو يقول مثلا صيغة الإفعال ظاهرة بالوجود لا بحكم الوضع ولا بحكم الإطلاق، وإنما بحكم العقل، بحكم العقل. فإذا النتيجة عند الكل واحدة، إنما الخلاف في التخريج الفني. فالمهم في هذا البحث عن مباحث الألفاظ الوقوف على التخريجات الفنية لا النتيجة الأصولية، بعدما علمنا أن النتيجة الأصولية هي نتيجة اتفاقية وليست نتيجة خلافية غالبا. نعم في بعض الضرائب الأخرى يعني البحث لا ينحصر في أمهاته، بل يدخل في الفروع، في الفروع نجد أيضا هناك خلاف في البين، وهناك نزاع عند الأصحاب في المسائل الفرعية. إلى هنا واضح هذا؟ فبعدما اتضح أن موقع بحثنا هو مباحث الألفاظ، طبعا مباحث الألفاظ دون الثلاثة، واتضح ثانيا أن موضع بحثنا في 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 بحث الأمري، في بحث الأمري يعني لا في المباحث الستة أو الخمسة على خلاف على قبيل. أيضا ينبغي أن يفتقر إلى أن بحث الأمري فيه زاويتان من البحث. الزاوية الأولى من البحث نسميها مادة الأمري، والزاوية الثانية من البحث نسميها صيغة الأمري. إحنا إذن في مباحث الأمري سنبحث في محورين أو على خطين، الخط الأول نسميه خط المادة، والخط الثاني نسميه خط الصيغة، نسميه خط الهيئة. يمكن لك أن تعبر عن الهيئة أو تعبر عنه بالصيغة. السؤال، أي من هذين البحثين هو المقصود في الأصالة في علم الأصول، وأي من البحثين ليس بمقصود في الأصالة في علم الأصول والسر في ذلك؟ يعني بيان جواب هذا السؤال ودليلية هذا الجواب، بعدما اتفقنا على أن علم الأصول في بحث الأمري يبحث تارة من جهة المادة وأخرى من جهة الهيئة، هل وزان هذين البحثين على حد سواء أم أنهما مختلفان ليس على حد سواء من حيث دخول في علم الأصول وخروجه؟ الجواب ليس على حد سواء. هذا البحث ليس على حد سواء،
بل
بحث الأمر هي المقصودة أولا وبالتالي المبحوث في علم الأصول بحث صيغة الأمر دون بحث المادة. إذا بحثنا عن مادة الأمر في علم الأصول فهو ليس بالبحث الأصول وإنما بحث استطرادي. لماذا؟ طبعا المقصود المدعى الطبع، لماذا أن صيغة الأمر هي المقصودة دون مادة الأمر؟ في الجواب احنا قد مر علينا سابقا على خلاف في التعبير أن موضوع علم الأصول هو العناصر، لكن العناصر المشتركة أو الأدلة المحرزة على خلاف في عبارات القوم. طيب الشيخ كان رأي على ماذا؟ على العناصر المشتركة. العنصر المشترك احنا ماذا عبرنا عنه؟ ذلك العنصر الذي يأتي بأبواب فقهية متعددة ولا ينحصر بمادة دون مادة ولا بموضع دون موضع. فالسيار بما أن صيغة الأمر سيالة البحث فذكر فيها، أما مادة الأمر حيث أنه يتفر على مواد معينة على ما ورد في من الروايات لفظ كلمة أمر أو مرادفات ما ألحق بكلمة الأمر. المقصود من المادة كما هو واضح لدينا يعني شنو المادة التركيبية، أمهات الحروف الأصلية للكلمة عليهم. فأمر يأمر نأمر تأمر وما تأكل ذلك، تشترك الجميع في ماذا؟ في ألف ميم راء. هذا المقصود من مادة الأمر. مقصود من مادة الأمر شنو إذن؟ الحروف الأصلية المتفقة في صيغ وفي صور متعددة. صيغة فعل يفعل نفعل تفعل يفعلان وهكذا كل الصيغ 14 يمكن جمعها بهذا بمادة واحدة وهي ألف ميم راء. بما أن مادة الأمر ليست سيالة وليست أنها عامة، لذا ذكرها في علم الأصول وإن كان هي ليست بمثابة لفظ متمحضا في ماذا؟ في جمود على مثال واحد. لفظ الصعيد متمحض في جمود على مثال واحد، أما مادة الأمر ليس لها هذه الخصوصية، شوية أوسع من كلمة الصعيد، لكن أيضا هي ليست عنصرا مشتركا. لذا نرى أن جملة من هذا المنبه، جملة من علماء الأصول لم يتعرض إلى بحث المادة وإنما ابتداء بحث في بحث الصيغة. لماذا أحمل جانب المادة؟ قال لأنه على بحث الأصول، وإحنا المطلوب منا أن نبحث المباحث الأصولية. فالهم المهم عندنا شنو؟ البحث عن صيغة الأمر. مقصود من صيغة الأمر يعني شنو؟ تعريف صيغة الأمر، كل صيغة تدل على الطلب سواء كانت على وزن افعل أو على ما لو كانت جملة فعلية تفيد الطلب أو لو كانت جملة اسمية، بل حتى بعض الأسماء مثل فهمة أيضا ملحقة بماذا؟ بصيغة الأمر أو بصيغة الأفعال. واضح هذا؟ فمقصودنا إذا سنتحدث في محورين، المحور الأول في جانب المادة والمحور الثاني في جانب الهيئة. في جانب المادة المقصود من البحث سيكون بحثا استطراديا، والشيخ المؤلف تعرض إلى في الحديث إلى جانب المادة، ونحن فيما مضى استوفينا بحث المادة. بحث المادة استوفينا، الآن أمر عليه مرور سريع لكن استوفيناه. إحنا بحثنا وصلنا بالنتيجة إلى بحث الهيئة، بحث الصيغة. خب ماذا بحث في المادة؟ أهم شيء بحث في المادة أنه هذه مادة الأمر. مقصود من مادة الأمر إلى شنو؟ كل ما كانت مشتملة على كلمة ألف ميم راء، كل ما كان هذه المادة تسمى بحث مادة الأمر. قبل ما أبين خصائص مباحث مادة الأمر عند المؤلف هنا، أحب أن ألفت نظرك إلى شيء قبل الشروع في هذا. كثير من الأبحاث، لا أقول كل، كثير من الأبحاث المذكورة في مادة الأمر وفي هيئة الأمر هي أبحاث مشتركة وواحدة. فلذا نرى أن علماءنا الذين بحثوا في هيئة الأمور فإنهم وإن لم يعقدوا فصلا مستقلا لمادة الأمور، لكن كل ما مرتبط في مادة الأمر هم بحثوا. لكن شو بحثوا؟ لما بحثوا الصيغة قالوا هذه الألحاظ التي ذكرناها في الصيغة هي بعينها تجري في مباحث المادة، إنما الفرق بين المادة والصيغة كذا. فما عقدوا فصلا مستقلا كما فعله الشيخ المؤلف هنا. المؤلف هنا ماذا فعل؟ أولا عقد فصل المادة، ثم بعد ذلك عقد فصل الصيغة، ثم بيّن خصائص فصل المادة، بعد ذلك بيّن خصائص فصل الصيغة. الجماعة ما قاموا بمثل هذا العمل، وإنما اختزلوا العمل، بل ابتداء بدأوا بالبحث الأصولي، قالوا هو البحث عن صيغة افعل، ثم بيّنوا خصائص بحث الصيغة، وقالوا أن هذه الخصائص التي بيّناها لبحث الصيغة هي أيضا جارية في بحث المادة. مثلا أضرب المثال لبعض المشتركات بين بحث الهيئة وبين بحث المادة. فهم قبيل أنا هل لا بد أن يكون الطلب من العالي إلى الداني أم حتى وإن لم يكن الطلب من العالي إلى الداني، من المساوي الذي يسميه الدماغ أو من الداني إلى العالي، ولكن بصيغة الأمر أو بمادة الأمر. مثلا الشخص يقول للأبو الأبو آمرك بأكثر، هذا طلب من الداني إلى العالي في 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 في, في عالم العرف، هل يسمى هذا أمر أم لا يسمى أمر؟ إذا أخذنا أنه في حقيقة مادة الأمر أو أخذنا في حقيقة هيئة الأمر أن يكون الطلب من العالي إلى الداني، يصبح أن هذا ليس بأمر. شوف هذه نقطة مشتركة، هذا تجري في بحث مادة الأمر وتجري أيضا في بحث صيغة الأمر، واضح هذا؟ أو أنه استعلاء واحد هو معالي لكن يدعي لنفسه العلو، هذا أيضا يدخل في 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 من مصادر طلب من العالي إلى الداني أم لا يدخل في مصادر طلب من العالي؟ هذا أيضا نقطة مشتركة بين بحث المادة وبحث الصيغة. مثلا تعدد الدواعي، بحث تعدد الدواعي الذي سنسلط الضوء عليه بشكل واضح في بحث الصيغة، هذا أيضا من المباحث المشتركة بين بحث مادة الأمر وبين بحث صيغة الأمر. تعدد الدواعي أبينه فيما بعد بشكل واضح إن شاء الله. إذن هناك جملة من الأبحاث بين المادة والصيغة مباحث مشتركة، فإذا أبحثناها الآن في المادة فهي بمثابة الأبحاث التأسيسية، حتى أنه لما نصل إلى بحث الصيغة نقول ما تقدم من بحث المادة فقد تعرضنا إليه في بحث ما بأيدينا من بحث الصيغة، فقد تقدم الكلام فيه سابقا في بحث المادة. واضح هذا الذي يقول بعنوان مشتركات بين بحث المادة وبحث الصيغة، هذا مطلب. قلنا لكن هوية المصنف كانت قائمة على ماذا؟ على تمييز بحث المادة عن بحث الهيئة، فتبحث في بحث المادة بحوث مستقلة ثم تبحث لها. أكو بعد آخر أرجو الالتفات إليه، أن جملة من مباحث الأمر تشترك مع مباحث النهي، جملة كبيرة من مباحث الأمر تشترك مع مباحث النهي. يعني لذا علماءنا لما يجي إلى بحث النهي شي يقول الآن كثير من الأبحاث التي مرتبطة بمباحث النهي فقد تقدم الكلام عنها في مباحث الأمر، ليه؟ لوجود هذه النقطة المشتركة بين مباحث النهي وبين مباحث الأمر، ويصير الاهتمام والتركيز على خصوص النقاط الاختلاف، المباحث التي لم يتعرض إليها في الأمر وهي من مختصات مباحث النهي يتعرض إليها. الشيخ هنا سار على هذا السلوك، يعني لما وصل إلى مباحث النهي، لذا شوفون مباحث النهي عند المؤلف مباحث مختصرة، أما عند غيره تشوف مباحث مطولة. السر في هذا الخلاف ما هو؟ السر هو هذا، أن الشيخ أحال مباحث النهي إلى مباحث الأمر، فلما وصل إلى مباحث النهي فقط اقتصر على مواد الاختصاص دون مواد الاشتراك، على خلاف من سار غير هذا السير، إذ لما وصل إلى مباحث النهي أيضا تعرض إلى بحث النهي تعرض المفصل استعراض المفصل. هذا هم واضح، هذه نقطة ثانية كان لا بد من التعرض إليها. أما الفارق الجوهري، بس أبين الفارق الجوهري بين المادة والهيئة. على هذا المقدار المتبقي من الوقت أريد أن أسلط الضوء على هذه النقطة. بعد ما التفتنا هناك مشتركات، وإن شاء الله نؤكد على تلك المشتركات وأن نبهنا ببعض الأمثلة بين المادة والصيغة، ولكن الآن أريد أن أشير إلى الفارق الجوهري بين المادة. يا أخوان، هذا البحث الحقيقة هو من رشحات مباحث فلسفية. جذور هذا البحث وهو بحث أصولي، لكن جذور عندنا حصل عند الفلاسفة في بحث فلسفي يتعرف إلى هذا بشكل مفصل. إحنا الوجود، شوف، انتقلت إلى الوجود، بعد ذلك أنتقل إلى المعنى، ثم أنتقل إلى بحث الأمر، يعني ثلاث حلقات من الانتقال. تامنا أول تكون في الوجود، خرجت عن الدائرة الأصولية وانتقلت إلى الدائرة الفلسفية التي هي محاور البحث فيها محاور الوجود. محاور البحث قلنا في الفلسفة محاور الوجود، تبعا عشوه المفردة تغيرت، المفردة تغيرت. بعدين انتقل من مباحث الوجود إلى مباحث المعنى، إلى بحث المعنى، هاي النقطة الثانية. ثم بعد الانتقال من بحث المعنى انتقل إلى المصداق الذي بأيدينا وهو بحث الأمر. إذن ثلاث نقلات ينبغي الالتفات، لا يكون هناك خلط بين نقلة ونقلة. ماذا قالوا الأعلام؟ قالوا أن الوجود على نحوين، وجود اسمي ووجود حرفي. شنو المعنى الوجود الاسمي؟ الوجود الاسمي، وما هو مثال الوجود الاسمي؟ قالوا الوجود الاسمي مثاله الله عز وجل، الذي نحن نعبر عنه بماذا؟ واجب الوجود، الذي لا يحتاج وجوده إلى الغير، لا يحتاج في وجوده إلى الغير. واضح؟ يسمى بالوجود الاسمي، يسمى بالوجود الاسمي. مقابل الوجود الاسمي الوجود الحرفي. الوجود الحرفي يعني شنو؟ وجوده متقوم بالغير، لا حظ له من الوجود الا ببركة الغير. لولا الغير ما لا اصلا كل حقيقة وجودية، وجود حقيقة الوجودية رهن غيره، متقوم بغيره. مثل ممكن الوجود، كل ما سوى الله شنو؟ هو ممكن الوجود، يعني حقيقته الوجودية متقومة بالغير، محتاجة إلى الغير. لولا الغير لا قيمة له، لا وجود له. واضح؟ هذا الوجود الاسمي والوجود الحرفي. طبيعي بعض الوجودات الاسمية التي هي منحصرة بالله، قلنا أنها متقومة بذاتها، وبعض الوجودات الحرفية تارة نفترضها في آفاق ثنائية، وأخرى نفترضها في معادلة ثنائية. تارة نفترضها في آفاق ثنائية، وأخرى نفترضها بمعادلة ثلاثية. تارة أنه المقصود الحاجة إلى الغير، لكن أنه الغير واحد، هذا الوجود يحتاج إلى هذا، فالحاجة من طرف واحد، حاجة من طرف واحد، فوجوده يتقوم بحاجته إلى طرف واحد. هذا وجود حرفي. فالوجود الحرفي الثنائي شلون نفترضه؟ أنه هو في حد نفسه، لا أعرف الوجود الحرفي الآن الثنائي، أنه هو في حد نفسه لا وجود له، إنما يحظى بوجود ببركة الغير، والغير نفترض كيف؟ واحد. وأخرى يكون الوجود الحرفي مو من طرف واحد، وإنما من طرفين، يعني هوية الوجودية تتقوم ببركة الاثنين. مثل بهذا المثال، مثال الطفل، طبعا وإن كان هناك منقصة في المثال، وإن كان هناك مؤاخذة على المثال، لكن بالباب التقريب فقط، أن الطفل متقوم في حاجته إلى الوجود إلى بمعنى في الطرفين، بالأب والأم، فلا يمكن أن يكون له حظ من الوجود بالأب فقط، كما لا يمكن أن يكون له حظ من الوجود من طرف الأم فقط، وإنما لا بد أن يكون من طرف الأب ومن طرف الأم. أؤكد أن هذا المثال مقرب من جهة مبعد من ألف جهة، بس أنا أريد أبين فرضية الثنائية بخلاف المثال. إنسان لما أصل وجود كل إنسان إلا بالنسبة إلى علة العلل يكون وجوده من طرف واحد. واضح على الذي قلته؟ هذا في عالم الوجود، في عالم الوجود. وقلنا الذي يقوم بمهمة الإجابة عن هذا التحقيق هم علماء الفلسفة، هم المعنيين بهذا. وليس الآن حديثنا الآن حديثنا حديث الفلسفة، إنما ذكرت من باب أنه الالتفات إلى عدم الخلط بين عالم الوجود وعالم المعنى. نجي في عالم المعنى الذي هو أمر آخر غير عالم الوجود. نقول المعنى على نحوين، تارة المعنى مستقل يعني لا يحتاج في فهمه إلى الآخر، كما الجوهر والعرض. مقولة الجوهر وهكذا مقولة العراف، مقولة العراف الذي تنعرف الماهية الذي إذا وجدت في الغير وجدت في موضوع، يعني من حيث الوجود هي تحتاج إلى الغير، لكن في عالم المعنى هي شنو؟ هي اسمية وليست بحرفية. فالعرف في عالم الوجود هو شنو؟ هو محتاج إلى الغير يعني حرفي، لكن في عالم المعنى حيث أنه المعنى متكون بنفسه غير متوقف في فهمه وفي إدراكه على شيء آخر، فهو يكون بذلك اللحاظ العرب يكون اسميا ولا شك. وعليه ينحصر المثال في المعاني الحرفية بخصوص الحروف وما هو بحكم الحروف، ما هو بحكم الحروف سنشير إليه كالإشارة وما إلى ذلك، راح يأتي بحث المعنى الحرفي فيما بعد. واضح هذا الذي أقوله؟ إذن عندنا في عالم المعنى تارة المعنى مستقل لا يحتاج إلى الغير، وأخرى المعنى غير مستقل أي يحتاج إلى الغير. يسمى المعنى الذي لا يحتاج إلى الغير المعنى الاسمي، ما عبرنا بالوجود الاسمي وإنما ماذا عبرنا بالمعنى الاسمي، والذي يحتاج إلى الغير سنسميه المعنى الحرفي. أيضا على نحو ما تقدم أن المعنى الحرفي تارة يكون معنى حرفي أحادي وأخرى يكون معنى حرفي ثنائي. مثلا حروف الجر كلها معاني حرفية ثنائية، أما الإضافة فهي معنى حرفي أحادي. أو الابتداء، النسبة الابتدائية هي أيضا النسبة الابتدائية، مو المبتدأ النسبة الابتدائية، الذي النسبة الابتدائية يمكن فرض نسبة ابتدائية بدون خبر، نسبة ابتدائية بلا خبر جواب كلا لا، فأيضا تحتاج إلى الغير، لكن الغير الواحد مو الغير المتعدد، الغير الواحد للغير المتعدد. إذا اتضع هذا فإن المعنى إما اسمي وإما حرفي، يتضح أن الفارق بين مادة، هاي نقلة ثالثة يا أخوان، أن الفارق بين مادة الأمر وبين هيئة الأمر هو الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فإن مادة الأمر معنى اسمي، وإن هيئة الأمر معنى حرفي، وإجلاس أحدهما مجد الآخر إنما ناشئ من الخلط بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. عرفه. ولذا سيشكل الشيء بهذا الإشكال، يقول البعض تبدل الإشكال الآن تقرب للإذهان، البعض شنو قال؟ قلنا إذا لما تصدى إلى بيان المعنى معنى صيغة افعل، ماذا قال؟ قال صيغة افعل تدل على الطلب، قال كفر والحال هذا ليش؟ قال لأن صيغة افعل تطلب ماذا؟ معنى حرفي، بينما هو بماذا عبر؟ عبر بالطلب الذي هو معنى اسم، فعرفه الأمر الحرفي عرفه بماذا؟ بمعنى اسمي. إذا بشلون نعرفه؟ قال لك شوف الله، شوف الجبل لي، إذا قلنا لك مادة الأمر كل الطلب، لأن مادة الأمر اسمية فتطلب ماذا؟ معنى اسمي، والطلب هو معنى اسمي. أما إذا قلنا لك صيغة الأمر شو تقول؟ النسبة الطلبية أو الهيئة الطلبية، أضفنا كلمة الهيئة ليش؟ لأنه هذا يطلب ماذا؟ معنى حرفي، فلا بد أن يكون المدلول مدلولا حرفيا ولا أن يكون المدلول مدلولا اسميا. فإذا إذا سئلنا أنه كلمة الأمر ما هي معناها، تقول طلب دون أن تقول النسبة الطلبية، وإذا قلت لك أنه ما هو معنى صيغة الأمر لا بد أن تقول النسبة الطلبية ودون أن تقول الطلب. السر في ذلك هو هذا، لأن افعل شلون أنها صارت معنى حرفي، هذا أبينه يعني، هذه حوالي إلى المستقبل إن شاء الله نتعرض إليها، وإن كانت هي واضحة بس أؤكد عليها، أن صيغة افعل لابد أن يكون مدلولها مدلول حرفي، وأن مادة افعل لابد أن يكون مدلولها مدلول اسمي. والحمد لله رب العالمين.